أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه. كان الكلام فيما لو شككنا باعتبار عدم زيادة جزء في الواجب وعدم اعتبارها، كما لو شككنا مثلا في أن السورة مثلا هل يجب قراءتها مرة واحدة، وأن عدم زيادتها وعدم تكررها معتبر في الصلاة أم لا. وقد أفاد المصنف قدس سره ما محصله أن المقام من الشك في جزئية أو شرطية عدم الزيادة، فيندرج في الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري فيه البراءة الشرعية دون العقلية، على أساس أن حديث الرافع وأمثاله مما يرفع هذا الشك بالنسبة إلى اعتبار عدم الزيادة وعدم الاعتبار. وعندها فيحكم بموجب حديث الرفع يحكم بموجب حديث الرفع أن عدم الزيادة ليس دخيلا في الواجب، مما ينتج أن الزيادة غير قادحة في صحة العمل. وإن استقل وعليه، فلو أتى المكلف بالزيادة في العمل سواء كان الإتيان عمدا أو شر أو جهلا تقصيرا أو قصورا أم عن سهو ونسيان، فعمله صحيح بموجب حديث الرافع. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط والاشتغال، على أساس أنه في صورة الزيادة، أي في صورة ما لو أتى المكلف بالزيادة في الواجب نشك في أن المأمور به هل تم الإتيان به أم لا، وحيث أن أصل انشغال الذمة بالواجب متيقن فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك، وهو لا يتم إلا بلزوم الإعادة أو القضاء. هذا ثم قال قدس سره مستدركا بقوله نعم. إلى هنا كان البحث ناظرا إلى الواجب التوصلي، وتبين أن الواجب إن كان توصليا فجميع صور الزيادة ففي جميع صور الزيادة يصح العمل، ويكون العمل محكوما بالصحة، ولا تكون الزيادة من حيث هي عمدا كانت أم سهوا موجبة للبطلان. وأما في هذا المقطع من كلامه نعم لو كان عبادة نقاط إلخ، فجعل الآخوند قدس سره البحث في الواجبات التعبدية، وقد أفاد قدس سره ما محصله أنه نعم إذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة أن الزيادة في العمل العبادي هل توجب فقدان قبض القربة أم لا؟ فإن أوجبت ذلك بطلت العبادة، وإلا فلا. فها هنا صورتان: في صورة منهما يكون التشريع فيها منافيا لقصد القربة ومبطلا للعبادة، وفي الصورة الأخرى لا يبطل التشريع العبادة. أما الصورة الأولى فقد أشار إليها بقوله على نحو لو لم يكن للزائد نقاط إلخ. وتوضيحها أن المكلف حينما يشك في اعتبار عدم الزيادة حينما يشك في اعتبار عدم الزيادة وعدم الاعتبار يأتي بالعمل مع الزيادة على نحو لو لم تكن هذه الزيادة دخيلة في العمل لما كان وجوب العمل محركا وداعيا للمكلف على اتيان افضل العمل. وببيان اخر ان قصد المكلف في هذه الصورة هكذا، انه قصد كون الزيادة جزءا للواجب، بحيث هذا اللي يعبرون عنه في بعض الحواشي ان التشريع في هذه الصورة على نحو التقييم، انه قصد كون الزيادة جزءا للواجب، بحيث لو لم تكن جزءا للواجب لما أتى بأصل الواجب أصلا. مثلا أتى بفاتحة الكتاب مرتين وقرأ الفاتحة مرتين بقصد ماذا؟ بقصد أن هذه الزيادة دخيلة في العمل الواجب العبادي، بحيث أو على نحو لو لم تكن هذه الزيادة دخيلة لما قرأ الفاتحة ولو مرة واحدة أصلا. ففي هذه الصورة العمل باطل، وذلك لأنه من المعلوم أنه لم يقصد امتثال الأمر الواقعي والإلهي. لماذا؟ لاحتمال أن الأمر الإلهي قد تعلق بالصلاة بدون الزيادة، في حين أن هذا المكلف ضان على الإتيان بالصلاة مع الزيادة حتما، على نحو لو لم يكن للزائد هذا دخل لما أتى بأصل العمل أصلا. وببيان آخر أن المكلف في هذه الصورة شرع أمرا آخر من تلقاء نفسه. ما اسمه؟ أي ما اسم ذلك الأمر؟ باسم الأمر المتعلق بالصلاة مع الزيادة. وعلى هذا فالعمل المذكور باطل، إما مطلقا يعني حتى في صورة دخل الزائد واقعا في الواجب، أو لا أقل، أو لا أقل أنه باطل في خصوص صورة عدم دخل الزائد في الواجب. وذلك لعدم انبعاثه عن أمر الشارع الواقع على ما هو عليه، والمفروض أنه شرط التقرب، مضافا إلى أن قاعدة الاشتغال في صورة عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة. ليش؟ للشك في تحقق الإطاعة المقومة لعبادية العبادة، فكأن المصنف قدس سره استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع. الأول، الوجه الأول، الجزم بعدم امتثال الأمر الواقعي. ليش؟ لكونه قاصدا للأمر التشريعي المشرع من قبل نفسه. الوجه الثاني أنه مع التنزل، أنه مع التنزل وعدم دعوى القاطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال، فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة، لأن الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ كذلك. ومن المعلوم أنه مع الجهل والشك في دخل الزيادة واقعا وعدم دخلها، من المعلوم أنه مع هذا الشك يشك في تحقق وحصول الامتثال، افتح الخط، الذي هو شرط صحة العبادة. يغلق الخط. قلنا ومن المعلوم أنه مع هذا الشك يشك في تحقق الامتثال بمن؟ بهذا العمل، بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التأييد. فالمتحصل حاصل الصورة الأولى أن الآخون قدس سره يرى بالصحة في جميع موارد الزيادة العمدية والسهوية إلا، هذا إلا يجي من نعم مال بحث اليوم،
إلا في العبادة التي يكون التسريع فيها مخلا بقصد القربان، وهي صورة ما لو كان التسريع على وجه التقييد، فحيث أن ذلك مناس لقصد القربان فيكون مبطلا للعبادة. الصورة الثانية، الصورة الثانية، وقد أشار إليها بقوله وأما لو أتى به على نحو يدعوه. نقاط إلى خير. المكلف في هذه الصورة يأتي بالعمل العبادي بنحو مطلق، قال في قبال منه ذاك على نحو كان على بحيث لو لم يكن للزائد دخل لما أتى. لا، هنا أن المكلف يأتي بالعمل العبادي بنحو مطلق، يعني بنحو مطلق يعني بمعنى أنه يأتي بالواجب العبادي بقصد امتثال أمره الإلهي من دون أن يشرع أمرا آخر من قبل نفسه، بل الداعي والمحرك للمكلف على الإتيان بالعمل إنما هو ذلك الأمر الإلهي. بينما في الصورة الأولى شنو قلنا؟ لو لم تكن هذه الزيادة دخيلة في العمل لما كان وجوب العمل، يعني تكليفه أمره وجوبه، لما كان يدعو المكلف ويحرك المكلف على الإتيان بالعمل. بينما هنا بل الداعي والمحرك للمكلف على الإتيان بالعمل العبادي إنما هو ذلك الأمر الإلهي. ولكن في مقام التطبيق والامتثال، افتحوا قول، لا في مقام الجعل والتشريع، يغلق القول. ولكن في مقام التطبيق والامتثال يأتي بالزيادة مع العمل، وببيان آخر أن المكلف معتقد ولو كان مخطئا، يعني ولو كان مخطئا في اعتقاده، أن المكلف معتقد بأن ما هو المأمور به والذي تعلق به الأمر الإلهي هو العمل المقرون بهذه الزيادة، لا العمل المجرد عن هذه الزيادة. وعليه فالتشريع وين؟ وعليه فالتشريع إنما هو في مقام تطبيق المأمور به الخالي عن الزيادة على المأتي به المشتمل عليها، أي أن التشريع في مقام الامتثال، وأما في حوزة الأمر والجعل فلا تشريع حتى ينافي قصد امتثال الأمر، حتى ينافي قصد التقرب. ففي هذه الصورة أفاد المصنف قدسة الروح أن التشريع حيث كان في مقام التطبيق فحسب، فالإتيان بالزائد مع العمل مما لا يضر في صحة العبادة، وذلك لأن العبادة منوفة متوقفة على قصد القربة، والمفروض أن المكلف في هذه الصورة قد أتى بالعمل بقصد امتثال أمره الإلهي، وبالتالي فيتحقق الإتيان بالعمل مع قصد التقرب، فإن انبعاثه انبعاث العبد فإن انبعاثه عن أمر الشارع ثابت مطلقا، سواء أكانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لا، ولا موجب للبطلان حينئذ، إذ لا خلل في الامتثال ولا تحكم في مقام العبودية كما في صورة التشريع على نحو التقييد. فالخلاصة المعيار الكلي لهذه المسألة، يعني الملخص النهائي لهذه المسألة، أن العمل العباد أن العمل أو فقل الواجب على قسمين، واحد توصلي وعندها فالإتيان بالزيادة مطلقا لا يوجب بطلان العمل، اثنين التعبد، وهذا على صورتين، ألف ما لو كان التشريع في مقام الجعل والتشريع وفي حوزة الأمر فالعمل باطل، بلحاظ أن الزيادة حينئذ لا تنسجم وتتنافى مع قصد القربة. إن الصورة فرع ألف، صورة فرع باء، ما إذا كان التشريع في مقام التطبيق والامتثال لا في حوزة الأمر فالعمل صحيح بلحاظ أن الزيادة حينئذ لا تتنافى مع قصد التقرب. قال رحمه الله نعم. إلى هنا كان البحث ناظرا إلى الواجب التوصلي، وتبين أن الواجب إن كان توصليا ففي جميع صور الزيادة العمل محكوم بالصحة. وأما في هذا المقطع من كلامه نعم، فيجعل قد ستره البحث في الواجب التعبدي. قال نعم لو كان عبادة، لو كان الواجب عبادة. فها هنا صورتان، فلا بد من ملاحظة أن الزيادة هل توجب منافات لقصد القربة؟ لو لا، فإن أوجبت ذلك بطلت العبادة، وإلا فلا. فها هنا صورتان. الصورة الأولى قال وأتى المكلف بالعمل الواجب كذلك، يعني بقصد جزئية الزائد مطلقا على نحو، يعني قصد المكلف هكذا في هذه الصورة على نحو، هذا إشارة إلى كون التشريع على وجه التقييد، على نحو لو لم يكن للزائد دخل في الواجب كما يدعو المكلف، كما يحرك المكلف إلى الواجب وجوب ذلك العمل الواجب. فإذا هنا أصلا هو قاصد امتثال الأمر، قاصد امتثال الوجوب، وجوب العمل، لو لا قاصد امتثال منه هذا الأمر التشريعي اللي هو دين شرعه، قال لكان العمل باطلا. البطلان هنا ردد الآخون مطلقا أو لا أقل في خصوصي مطلقا، يعني شنو؟ يعني حتى في صورة دخل الزائد واقعا في الواجب، أو لا أقل في خصوص صورة عدم دخل الزائد في الواجب واقعا. لماذا؟ لكان العمل باطلا إما مطلقا أو لا أقل في صورة عدم الدخل. قال لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، لعدم قصد امتثال المكلف الأمر الإلهي في هذه الصورة، أعني صورة عدم الدخل واقعا والإتيان بالعمل المشتمل على الزائد على وجه التقييد مع استقلال. فيمكن أن نستفيد هكذا أنه استدل على البطلان بوجهين، على بطلان عبادة مع التشريع بوجهين. الوجه الأول هذا لعدم قصد امتثال الأمر، هو أصلا أمر ماكو، أصلا أمر ماكو، وجوب ماكو، حتى ماذا؟ حتى يقصد امتثاله لكونه قاصدا علما للأمر التشريعي في هذه الصورة. فالأمر الأول، الوجه الأول، الدليل الأول يمكن أن نجعله هكذا، الجزم بعدم قصد امتثال الأمر الواقعي الإلهي لكونه قاصدا للأمر التشريعي. ثانيا مع التنزل وعدم دعوى انقطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال، فلا أقل نقول أن العقلين قاعدة الاشتغال تحكم، مع استقلال العقل مع مضافا يمكن أن نجعله ثانيا، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال، يعني لو كنت أيها المكلف شاكا في دخل الزائد في الواجب واقعا وعدم الداخل، قال قاعد الانتقال تحكم عليك بمن؟ بلزوم الإعادة. ليه؟ لأنه مع شكك في الدخل وعدم الدخل يشك في ماذا؟ يشك في تحقق وفي حصول الامتثال اللي هو شرط صحة العبادة، بمن؟ بهذا العمل المشتمل على الزائد على وجه التأمين. ففي هذه الصورة يحكم ببطلان العمل المذكور. الصورة الثانية: وأما لو أتى بالعمل الواجب على نحو يدعوه إليه. يدعوه ضمير ما يدعوه راجع إلى وجوب العمل، والهاء يرجع البارد، أكو ضمير مستتر وأكو ضمير بارد في يدعوه. المستتر يرجع إلى وجوب العمل يعني التكليف يعني الأمر الإلهي، ضمير البارد هاء يرجع للمكلف، يعني هنا وجوب العمل يدعو المكلف علما إليه إلى الواجب. شلون يدعوه؟ يدعوه على أي حال. فراح أذكر العبارة مع فك الضمائر: وأما لو أتى المكلف بالواجب لا على نحو التشريع التقييدي كالصورة السابقة، بل على نحو يدعوه الوجوب إلى فعل الواجب على أي حال سواء كانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لم تكن دخيلة فيه. فهنا قاصد هو في إحياء العمل امتثال الأمر الإلهي، قاصد مطلقة مطلقة، هذا اللي قد أنا في العبارة قلت مطلقة، يعني هذا على أي حال في المتن. طب إذا أتى بالعمل هكذا، قال كان صحيحا. زين تذكرون الخارج، ولكن في مقام التطبيق والامتثال هو أتى بالزيادة مع العمل، فهو مشرع عظيا في مقام التطبيق والامتثال، مو أنه مشرع وين في مقام الجعل والآمر. قال ولو كان مشرعا في دخل المكلف الزائد في الواجب بنحو مع عدم علمه، مع عدم علم المكلف بمن بدخل الزائد. هذا اللي قدوة ببيان آخر أن المكلف معتقد بأن ما هو المأمور به والذي تعلق به الأمر الإلهي إنما هو العمل المأمول بالزيادة، مو العمل الخالي عن الزيادة. فهو تشريع في مقام تطبيق المأمور به على المأتي به، أما في حوزة الأمر وفي مقام الجعل فلا تشريع. قال فإن تفريعه في هذه الصورة وين خبر إنما هو في مقام التطبيق. قال في تطبيق المأتي مع المأمور به، وهذا التشريع في مقام التطبيق والامتثال لا ينافي قبضه الامتثال والتقرب بالوجوب يعني بالآمر على كل حال سواء كان للزائد دخل أم لم يكن له دخل. ليش؟ التشريع في مقام التطبيق لا ينافي قبض الامتثال لأن هذا التشريع لم يكن في نفس الأمر، لم يكن في حوزة الأمر حتى يقال بأنه حافظ للأمر التشريعي في إتيان العمل. وإذا كان قافظ للأمر التشريعي معناته ما راح تتحقق الإطاعة اللي هي المقومة لعبادية العبادة. لا، وإنما التشريع في مقام التطبيق، وأما في مقام الأمر فلا تشريع، وإنما أتى بالعمل بقصد امتثال أمره الإلهي. قال وهذا التشريع في مقام التطبيق لا ينافي قصد الامتثال والتقرب بالآمر على كل حال. ثم أنه ربما تمثل بصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة. إلى هنا الآخون رحمه الله ماذا يقول؟ أننا نفينا اعتبار عدم الزيادة بمن؟ بالبراءة الشرعية، وحكمنا بصحة المأتي بصحة العمل إذا كان توصليا مطلقا إلى عبادي بالصورة الثانية. خب، إلا أن البعض قد جاء وحكم بالصحة لا من طريق البراءة الشرعية بل من طريق استصحاب الصحة، بل من طريق استصحاب الصحة بتقريب أنه قد لا فعلي هذه الزيادة المسكوكة، قبل فعل هذه الزيادة المسكوكة العمل معلوم الصحة حدوثا، يعني قبل فعل هذه الزيادة المسكوكة بقاء في مرحلة البقاء، قبل فعل الزيادة المسكوتة بقاء العمل معلوم الصحة حدوثا. ثم عندما شككنا في هذه الزيادة في أثناء العبادة، هذا الشك أوجب الشك في بقاء الصحة، أوجب الشك في بقاء الصحة، استصحاب بقاء الصحة جار، وعليه فالإتيان بالزائد بلا مانع. قال: ربما تمسك البعض لصحة ما أتى به مع الزيادة بمن تمسك باستصحاب الصحة. الآخون رحمه الله يقول: وهذا الاستدلال لا يخلو من كلام ونقض وإبرام يشير إلى ما ناقش به شيخه الأعظم هذا الصحابة، حيث أن الشيخ قدس سره في الرسائل أطال البحث والكلام وفصل حول استصحاب الصحة، وأنه لا يمكن إجراء في المقام. الآخر يقول: خارج عما هو المهم في المقام، ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب. ثم يعرض على التنبيه الرابع.